يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلال هذه الأحاديث النبوية وهذه الآيات الكريمة المباركة، أحببنا أن تكون هذه الحلقة لهذا اليوم بإذن الله رب العالمين حول بعض القضايا التي تخص وتهم ديننا المبارك الكريم، وكذلك لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله رب العالمين، سواء كانت عبر رسائل SMS أو كذلك عبر الهواتف. لكن قبل أن نذكركم بأرقام هواتف الإذاعة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيفنا فضيلة الشيخ الداعية عبد الباري خلا. حياك الله وأهلا بك شيخنا في هذه الحلقة المباركة.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج فتاوى 28-22-652 أو 28-22-653. حياك الله مرة أخرى شيخنا، وحيا الله كل من التحق بنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الأثناء. شيخنا الفاضل، يعني في حلقات قادمة سابقة وفي الحلقة الماضية على وجه التحديد، هناك العديد من التساؤلات والأسئلة التي وردتنا سواء كانت عبر SMS أو عبر الهاتف، لكننا لم نستطع الإجابة عنها لضيق الوقت. ومنها على سبيل المثال نبدأ بهذا السؤال شيخنا الفاضل، لك سؤال من إحدى الأخوات. تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل يقول: طبعا الرجال قوامون على النساء، ما تعني هذه القوامة؟ وهل على الزوجة الطاعة إذا فقد الزوج شروط القوامة؟ طبعا هذا السؤال من أخت سائلة تريد إجابة، بارك الله فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. ومعنى القوامة أي الذي يتحمل المسؤولية. وكلمة القوامة هنا ليس تشريفا للرجل بقدر ما هو تكليف له، فالمرأة لا يطلب منها نفقة ولا يطلب منها عمل ولا يطلب منها أي شيء خارج البيت. إذن معنى ذلك أن الرجل هو الذي لا بد أن يتحمل المسؤولية الجسدية والمالية. إذن الرجال قوامون على النساء أي القوامة للرجل، لأنه صاحب يعني القوة وصاحب المال، وهو الذي يستطيع أن يدافع عن زوجته. ولعل بعض الناس يستغل ذلك من الحق الذي وهبه الله له فيتنكر لزوجته ولا يعطيها حقها، وهذا ليس مطلوبا، إنما المطلوب النساء شقائق الرجال. وكذلك المرأة، كل ما خوطب الرجل به فهو خطاب للمرأة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه تكملة الآية. يبقى الرجال قوامون، القوام لهم، فهم الذين يدفعون المهر، وهم الذين يدفعون المال، وهم الذين ينفقون على زوجاتهم، وهم الذين يسكنون زوجاتهم، وهم الذين يقومون على خدمة الزوجة. فهذه الآية تعتبر تشريف للمرأة. نعم. وليس إهانة للمرأة كما يظن بعض الناس. إذن عندما يقول الرجال قوامون، أنت أيتها المرأة معززة مكرمة في بيتك، لا ينقصك شيء ولا نكلفك أن تخرج من بيتك لتعملي أو لتنفقي على أولادك أو على نفسك، وإنما الرجل هو الذي يخرج لينفق عليكم جميعا.
إذا فقد الشروط، شروط القوامة،
طبعا شروط القوامة أن يطعمها مما يطعم،
نعم،
وأن يلبسها مما يلبس، وكذلك لا يشق عليها، وأن يحترمها وأن يحترمها وأن يقدرها، وأن يحترم أباها وأن يحترم أمها وأن يحترم أقرباءها، وأن يشاطرها في أحزانها وأفراحها، وأن تكون هناك العلاقة ما بين الزوجين علاقة تكاملية وتكافلية، وكذلك على الزوج أن يشاور زوجته في كل دقيقة وفي كل مسألة حتى يصل في المحصلة إلى الشيء الطيب. فإذا هذا الزوج يعني امتنع عن ذلك أو فقد أهلية القوامة فإنه لا يستطيع أن يكون زوجا، والمرأة ترفع أمرها للقاضي والقاضي ينظر في أمرهما، فإن كان سفيها فعليه أن يقوم ذلك. هذا هو المطلوب والعلاقة ما بين الرجل والمرأة.
جيد، بارك الله فيك وفتح الله عليك شيخنا الفاضل. هناك أيضا سؤال من أخ سائل يقول: السلام عليكم شيخنا، إذا مات الرجل عليه دين هل على أبنائه سداد دينه على سبيل الوجوب؟ هذا سؤال أول. سؤال الثاني: إذا صلينا إلى غير اتجاه القبلة مضطرين، كأن نكون في طيارة وخشينا خروج الوقت، السؤال هل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ طيب نبدأ بالسؤال الأول، إذا مات الرجل عليه دين هل على أبنائه سداد دينه على سبيل الوجوب؟
الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى رجل وينظر إلى ولده فيقول: هذا ولدك؟ قال: نعم. قال: هو هو؟ قال: نعم يا رسول الله، هو يعني من كثرة شبهه بأبيه. قال: فإنه لا يحمل عنك ولا تحمل عنه. ومعنى ذلك أن الرجل صاحب الذمة المالية الخالصة لا يتحمل عن غيره شيئا، سواء كان أبا أو ابنا أو أصولا أو فروعا أو حواشي.
جي.
بمعنى أن الإنسان يعني الأب اقترض من آخر مالا، وهذا المال ليس خاصا بالأبناء وإنما خاص بالوالد، كان ينفق على زوجته وعلى أولاده أو في تجارة أو ما شابه. قال: فإذا افتقر الوالد ومات وعليه دين فلا يجب على الأبناء أن يسدوا الدين عن أبيهم. فإن كان للأب مال أو عقارات أو ما شابه، وجب علينا أن نبيع تلك العقارات والأموال وأن نسد الدين من مال الشخص نفسه.
نعم.
أما إذا لم يكن عنده مال فلا يجب على الأبناء وجوبا. لماذا؟ قال: لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا له ذمة مالية مستقلة وهذا له ذمة مالية مستقلة، فلا يتحمل أحد عن أحد.
لكن من باب البر شيخنا؟
أحسنت، أنا أقول من باب الوجوب لا، أما من باب البر فلو علموا أن أباهم كان عليه دين فإبراء لذمة أبيهم وحجزه عن دخول الجنة عليهم أن ينفقوا ذلك في سبيل الله وأن يسدوا الدين عن أبيهم، هذا من باب البر لا من باب الوجوب،
وخاصة إذا كان مالا قليلا يعني وليس أموالا ضخمة أو أموالا طائلة.
هو المال القليل أبو صهيب ليس هناك مشكلة
يعني
فيه
يعني
نعم، لكن
هناك تاجرا وتعرض لخسارة فادحة وعليه آلاف الدولارات من الديون يعني،
يعني لو بقي هذا الرجل لا يستطيع هو نفسه أن
نعم
يسد، فكيف
يعني
نحمل هذا لأبنائه؟ فلا يجب عليه.
طيب بقية السؤال، أو قبل أن ننتقل لبقية السؤال خلينا نأخذ أولى المشاركات، ونذكر مستمعين الأفاضل بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة 2822652 أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 97344424. خلينا نأخذ أولى المشاركات يا أخ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
محمود المصري.
من؟
محمود المصري.
محمود المصري، تفضل.
كيف حالك شيخ؟
بارك الله فيك، بس لو ترفع الصوت يعني.
ماشي، حياك الله. حيا الله شيخ شيخنا، قلت في واحد بتوهم له انه بصب البنت اللي هي، انا سألت السؤال قبل هيك مع صادق قنديل كنت مستضيف وما فهمتش حاجة انا من رده، فبدنا نسأل الشيخ عبد الباري وان شاء الله بنستفيد.
تفضل.
هو بتوهم له انه صب الله الهي يعني بيجي له في لينه انه مثلا سب الرب سب الدين، وهو ما بينطق باللسان، لسانه ما بتحرك ما بينطق، وبيستغفر ربه لما يصير معه على طول بيستغفر ربه وبتوب.
يعني كيف بشوف خيالات مثلا؟
بتوهم له انه زي مثلا انه بينطق مش لا هيك تقريبا
وسوسه.
نعم وسوسه نعم
تمام. هذا يقول له سؤال، سألت بقيته بدنا نعرف احكام سب الله الهي الشيخ وضح لنا اياها. تمام
تمام.
في سؤال تاني، في واحد بقول انا مصاحب الجن، اتكلم معه وحاجة اللي هيك مش عارف كيف. انا
صاحبه من الجن؟
صاحب الجن.
اها تمام.
بتكلم مع الجن مش عارف كيف، جنة في المسجد، هو عندنا في المسجد الشاب.
بارك الله فيك يا اخ محمود على هذه الاسئلة، وان شاء الله تسمع الاجابة من شيخنا الفاضل. طيب قبل ان انتقل لسؤال اخ محمود، نستكمل سؤال الاخت او الاخ السائل حول اذا صلينا إلى غير اتجاه القبلة مضطرين أن نكون في طيارة وخشينا خروج الوقت، السؤال هل يجب علينا أن نعيد الصلاة؟
أولا يعني إذا لم نستطع أن ندرك القبلة أو لا نستطيع أن نعرفها أو نتعرف عليها، فهنا نصلي باجتهاد.
نعم.
إذا حصل هناك الاجتهاد فلا إعادة في الصلاة. أما إذا لم يستطع أن يجتهد في استقبال القبلة فهنا يصلي حيث توجه، ثم بعد ذلك عليه قضاء تلك الصلوات التي صلاها من غير اتجاه القبلة. إذن هنا الآن نقول إذا كان على اجتهاد، يعني اجتهد عن نجم فرأى النجم مثلا، أو سأل قبطان الطائرة أو ما شابه فاجتهد فاتجه إلى القبلة حتى وإن دارت الطائرة بعد ذلك فلا حرج عليه ولا إعادة. أما إذا لم يجتهد فعليه أن يصلي ثم يعيد.
إذن أهم نقطة الاجتهاد، إذا اجتهد وصلى لا إعادة عليه
حتى وإن أخطأ،
وإذا لم يجتهد فصلى عليه إعادة.
عليه الإعادة.
تمام واضح شيخنا بارك الله فيك. طيب خلينا نرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها، وبعدها نستكمل بإذن الله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعي الأفاضل مرة أخرى في برنامج الجواب الشافي، والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة، والذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله رب العالمين، ونرحب به أجمل ترحاب في هذا البرنامج. نبدأ إن شاء الله تعالى باتصال جديد قبل الانتقال لبعض الأسئلة التي وردتنا عبر الأس أم أس وتحت الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حياك الله، من معنا؟
معك رنا.
تفضل يا أخت رنا.
لو سمحت بس بدي أسأل الشيخ، بس لو سمحت خليه يجاوبني وأنا على الخط لأنه قاطع الكهرباء وما فيش راديو يعني.
خليك معنا ماشي، تفضل.
هلأ الزوج اللي بتلفظ بالكفر في الزكاة الإلهية، يعني أنا سألت من منطقتنا حسان عاشور،
نعم،
إنه قال لا يجوز إني أعيش معه. فهل هذا صحيح؟ فسمعت إنه اختلف العلماء في ذلك رحمة للناس.
نعم.
يعني إيش حكم الإسلام في ذلك؟
طيب ابق معنا أخت الفاضلة، تسمع الإجابة من شيخنا، خليك معنا الهواء.
أولا يعني نحن نحترم العلماء جميعا، وفضل طبعا اللي هو المفتي رأيه جيد ومعتبر وصحيح، يعني خلاف العلماء رحمة إذا كان هناك خلاف، لكن أعتقد أن هذه المسألة مجمع عليها، وهو أن سب الذات الإلهية تعتبر كفر. وهنا نقول إذا كان الزوج يعني يسب أحيانا قليلة، وبمجرد أن يسب الذات الإلهية يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، فهذا تبقى الزوجة عنده. لكن أين الإشكالية؟ إذا كان يسب ولا يتوب إلى الله ولا يستغفر الله في الحال ويتمادى في كفره وسبه، فهنا نقول لا يجوز أن تقيمي معه، لأنك أنت طاهرة وأنت طيبة ودينة ومسلمة، أما هو فقد ارتد عن دين الإسلام. ويجب عليك أولا أن تعالج الأمر، بمعنى أن يعني تهدديه، إما أن تكون إنسانا زوجا صالحا لا تكفر ولا تسب الذات الإلهية، وإما أن أرفع الأمر إلى القاضي. وعليك أن ترفعي أمرك إلى القاضي، والقاضي ينظر في أمرك، فإن ثبت لديه أنه يكفر ويسب الذات الإلهية فيفرق بينكما، فما سمعته من المفتي صحيح والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا، وإن شاء الله الأخت يعني سمعت الإجابة من فضيلتكم شيخنا. وننتقل أيضا إلى سؤال آخر من أخت أيضا تحت الهواء، تقول سائلة: السلام عليكم، زوجي منع أختي من الدخول علي وزيارتي، هل يجوز لي عدم زيارة أخوات زوجي، خصوصا أنه بيني وبينهن مشاكل سابقة من باب المعاملة بالمثل؟ هذا السؤال طبعا وصل لنا تحت الهواء. وعلى النقيض تماما سؤال آخر: زوجي منع أمي، يعني أخت فاضلة تقول زوجي منع أمي، يعني بمثابة أيضا المثل بالمثل، الأم الزوج مع أم الزوجة. تفضل شيخ.
هو يجب ألا نعامل بعضنا بعضا بالنقائض، وعلينا أن نتعامل بالشفافية وبالموضوعية. فإذا هذا الزوج أولا يجب عليه أن يعلم، ونحن لا نحكم على الناس وإنما نفتي لهم، لا يجوز لك أن تمنع أخت زوجتك أن تزور أختها إلا لا قدر الله إذا كانت هذه الأخت لا قدر الله فاجرة أو يأتيك منها مشاكل، فأنت عليك أن تعلم زوجتك بذلك، تقول أنا لا أريد يعني المشاكل، فعليك إن أردت عن طريق الهاتف أن تتكلمي معها أو غير ذلك. أما أن يمنع الزوج أخت زوجته فهذا حرام عليه ولا يجوز، لأنه يساعد في الإثم والعدوان وقطيعة الرحم. وكذلك أيضا لو أن هذا الزوج قسى على زوجته ومنعها أن تدخل أختها عليه، هل يجوز لها هي أن تقاطع أخواته؟ فأنا أقول لا يجوز لك أيضا أن تعاملي ذلك بالمثل، وعليك أقل شيء أن تكوني صلحا معهم جميعا، لكن أن تقيمي علاقات معهن فهذا الأمر يرجع إليك. المهم لا يجوز لك أن تخاصمي الأخوات أخوات زوجك، أولا من أجل زوجك، ثانيا من أجل الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى حرم قطيعة الرحم وحرم الخصام والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وغير ذلك. فنحن نوصي هذه الأخت حتى وإن يعني منع زوجك أختك، ف فلا ينبغي عليك أن تخاصمي أخواتي.
بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى سؤال الأخ محمود الذي سأل حول الأخ الذي يتوهم وتأتيه بعض التخيلات سواء كانت عبر الوسواس أو غيرها حول سب الذات الإلهية.
الذات الإلهية، سب الذات الإلهية أو الملة أو الدين أو النبي أو يعني ما أجمع عليه، فهنا كفر بواح والعياذ بالله، لا يجوز. طبعا هو سأل سؤالا وقال يتهيأ، إذن معنى ذلك أن عنده وسوسة.
نعم.
فإذا ثبت أن عنده وسوسة فلا إثم عليه ولا حرج، يعني يتهيأ له أنه يخرج من فيه ألفاظ يعني قذرة والفاظ يعني كفرية أو شركية أو مشابة، وهنا نقول لا تعول على ذلك، وخاصة هو يقول بعد ذلك بعد أن يتهيأ لي خروج شيء من الكفريات أتوب إلى الله وأستغفر الله، فهذا هو المطلوب أن تستغفر الله عز وجل ولا شيء عليك. لماذا؟ لأنك لم تكفر، وإنما الشيطان يهيئ أنك تكفر وأنت في الحقيقة لم تكفر.
بارك الله فيك. أيضا السؤال الثاني حول موضوع صداقة الجن شيخنا الفاضل.
لا يجوز ما يسمى بصداقة الجن على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى خلق لنا من أنفسنا أزواجا، إذن التزاوج بين الجن على حدة وبين الإنس على حدة، ولا علاقة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فلا يجوز، لو أن فتحنا الباب على غاربه كما يقال لادعى كل إنسان أن له جنيا وصديقا وأنه يأمره بكذا أو ينهاه عن كذا، وهذا غير جائز، فلذلك لا يجوز. وهذا أعتقد أنه تلبيس إبليس على بعض الناس أولا، ثانيا هؤلاء من قرناء السوء والعياذ بالله، ثالثا لعل به مسا أو سحرا أو شعوذة أو ما شابه. فلا يجوز أن نصدق إنسان يقول أنا صديقي من الجن وأنا آمره بشيء وأنا يعني أعالج بالقرآن وغير ذلك، كل ذلك من الادعاء الباطل ولا يجوز والله.
ولأن كذلك صداقة الجن لا تتأتى شيخنا الفاضل إلا من باب الكفر ومن باب وغير ذلك.
أحسنت، هذه نقطة مهمة جدا وجوهرية، أن القرين من الجن لا يمكن أن يخدم قرينه وصديقه من الإنس إلا إذا كفر بالله عز وجل. وكم من إنسان قال أنا صديقي من الجن مسلم، هو يقول لك مسلم لكن أنت هل تعرف عنه غيبا؟ لا تعرف. يعني لو أن إنسان ادعى قال أنا يهودي أصدقه، أنا نصراني أصدقه، أنا مسلم أصدقه، لا. فإذا قال لك أنا مسلم ثم لابد أن يأمرك أن تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى يخدمك، وهذا كفر ولا يجوز.
جيد. هناك أيضا سؤال من تحت الهواء شيخنا الفاضل، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، هل من أصل الابتلاء والمحن أن العبد إذا خرج من هذا الابتلاء بنجاح هل من أصلها أن تزده إيمانا فوق الإيمان وبالتالي أن يستعد لابتلاء واختبار أعظم بحكم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل في الأمثل وهكذا؟
صحيح، يعني الإنسان لابد أن يعلم بأن الإنسان خلق في كبد،
نعم،
في مشقة، في ابتلاء. خلق الله الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وبالتالي فالإنسان معرض للأغيار ومعرض للأشرار ومعرض للابتلاءات، وكلما أحب الله عبدا ابتلاه، وبقدر حب الله لك يبتليك الله عز وجل، لكنه يصبرك بإذن الله تعالى. فبالفعل إذا ابتليت بشيء فصبرت ورضيت بقدر الله تعالى فاستعد، بمعنى قل يا ربي إذا نزل علي مصيبة أخرى وابتلاء آخر فأنا طوع يديك وأنا مقدر لقدرك ومؤمن بقدرك، فإذا فعلت ذلك كان الله معك وآجرك بإذنه سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. نأخذ أيضا اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، من معنا؟
مصر من جليد.
موفق؟
محمود المصري من جليد.
تفضل ارفع صوتك.
الأسرة إن شاء الله لا يجب وضحك، بس هجي في سؤال تجليد. أيوة.
اعد مرة اخرى.
بقول لك
تفضل.
عجب واحد بكلم حاله كأنه بكلم شخص وفي الشخص قدامه بكلم حفظ من لحاله. سؤال كنت بدعطيك اياه انا فوق الاسرة بس مش عارف جب على الخط وانت
ناشي ان شاء الله تعالى. سؤال اخر؟
لا خلاص
شكرا. يعني يبدو ان الرجل يتوهم
بكلم حال ولعله ان يكون عنده يعني شيء نفسي فيعرض نفسه على طبيب نفساني، واذا يعني اراد ان يعالج نفسه علاجا طيبا ان شاء الله تعالى فعليه بالقرآن الكريم وذكر الله عز وجل وسورة البقرة وكذلك أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وأن يبيت على طهارة بإذن الله تعالى. فإن فعل ذلك إن كان عنده شيء من العين والسحر والشعوذة كله يذهب بإذن الله، وإلا فيذهب إلى الطبيب النفساني.
جيد. سؤال من أخسال يقول السلام عليكم شيخنا، لو سمحت بدي أستفسر عن زراعة الشجر المثمر على القبور يعني كالنخل زيتون وغير ذلك.
أولا لا يجوز زراعة شيء على القبور، لأن القبر يعني هذا رمل والميت لا ينتفع أبدا بهذه النخلة أو هذه الشجرة مثمرة كانت أو غير مثمرة. وكذلك أيضا منهي أن نقعد تحت يعني فوق القبر، فأنت الآن تظلل حتى يأتي الناس ليقعدوا على قبر أبيك أو قريبك، وهذا غير جائز. وزراعة الرياحين والورود وغير ذلك كل ذلك منهي عنه، وكل ذلك من فعل النصارى وتقليد غير المسلمين فلا يجوز. وبالتالي لا يجوز أن أزرع شيئا إلا إذا كان على أطراف المقبرة لا داخلها، أو كانت البلدية تتعهد بذلك حتى يعني تظلل على الناس. أما كل إنسان يقبر ميته يزرع عليه شجرة فهذا غير جائز.
أما لو زرع شجر ظل أو غير ذلك لأن يستظل الناس عند دفن ميت أو غير ذلك، وخاصة إن كانت هناك ممرات في داخل المقبرة، هل هذا لا يجوز أو بدعة شيخنا؟
نعم، هو أنا أقول لا يجوز للإنسان أن يضع شيئا إذا كان القائمون على المقبرة كالأوقاف أو البلدية يريدون أن يزرعوا شيئا ليستظل الناس به فلا بأس، لكن ليس على القبر نفسه وإنما في مكان ربما يستظلون عليه هذا جائز. أما كل إنسان على قبر يزرعون عليه فهذا غير جائز. لماذا؟ قال لأنه يحتاج. وأيضا من الذي يملك الشجرة؟ لا أحد. ثم يضيق على الناس أين يقبرون موتاهم. فكل إنسان يزرع يعني شجرة وخاصة من الشجر الكبير فتضيق المقبرة بأهلها فنحتاج إلى مقبرة ثانية وهكذا، فهذا غير جائز.
جيد. هناك سؤال من أخت تقول السلام عليكم شيخنا، كنت صائمة ثم أفطرت بسبب مرضي لم أكمل هذا الصوم، هل يجب علي قضاء هذا اليوم؟
طبعا
يبدو أنه صوم نفل،
سواء كان نفلا
أو قضاء
أو قضاء.
نعم.
فنفترض أنها أرادت أن تقضي ما عليها فمرضت فأفطرت، فلا شيء عليها إلا قضاء اليوم الأول فقط.
نعم.
أما من أجل الإفطار الثاني لا يجب عليها شيء. الآن سنة، يعني كانت صائمة اثنين أو خميس فمرضت فأفطرت، لا قضاء عليها عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية.
نعم.
فلذلك نقول لها ما عليك إلا إذا كان فرضا أن تقضي الفرض واحدا يوما واحدا فقط وهو اليوم اللي عليك، وإذا كان نافلة فلا يجب عليك القضاء.
جيد، بارك الله فيك شيخنا. هناك أيضا سؤال من أخ يقول السلام عليكم، هل يجوز لي أن أو هل يجوز أن يستبدل شخص دواء حكومي لا يحتاجه بدواء آخر يحتاجه من الصيدليات الخاصة، علما أنه يحتاجه ولا يقدر على دفع ثمنه ولديه تأمين صحي، وهل في ذلك محظور على الصيدلي المشتري؟ يعني يبدو أنه أخذ الدواء من الحكومة أو من المستشفى طبعا على التأمين أو غير ذلك، فأراد أن يستبدل هذا الدواء من عند صيدلاني أو غير ذلك.
هو يعني كما فهمنا نفس الفهم تقريبا، هو أخذ من المستشفى أو من المستوصف أو ما شابه دواء وأراد أن يبدله، يعني لم يحتاج إليه واحتاج شيئا آخر فأراد أن يبدله من الصيدلية فلا بأس في ذلك، والصيدلي أيضا يجوز له أن يبدله. أين المشكلة؟ المشكلة هو وتكلمنا عليه قبل ذلك ما يأخذه الأطباء من الشركات، فقلنا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا يجوز أن يأخذ عليه أجرا ولا يأخذ مالا وغير ذلك. أما الإنسان عنده تأمين صحي فذهب إلى المستوصف وتعالج وأخذ دواء وأراد أن يبدله خيرا منه سواء زاد عليه أو لم يزد عليه فذلك جائز ولا حرج عليه والله أعلم.
بارك الله فيك. هناك سؤال أيضا يقول سائل قال الله تعالى وفي سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الرجاء تفسير هذه الآيات وجزاكم الله خيرا.
الآية
سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين.
الذي خلقني فهو يهدين. من الذي خلق؟ الله.
نعم.
ومن الذي يهدي؟ الله عز وجل. والهداية هنا الله تعالى يهدي من يشاء الهداية، فإن أردت الهداية هداك الله، وإن مضيت إلى أسباب الهداية هداك الله سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين. الله تعالى يميت الإنسان ثم يحييه، وهذا أمر واضح. الله سبحانه وتعالى خلقنا يعني قبل أن نكن، يعني ما كنا فخلقنا فأوجدنا نطفا في يعني أرحام الأمهات، ثم بعد ذلك عاش الإنسان حينا ثم أماته الله تعالى ثم أحياه بإذنه تعالى. متى يحييه؟ أي عند الساعة، عند النفخ من القبور ونداء الله سبحانه وتعالى للأجساد أن تعود لله سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يدخلني. يعني الذي يطمع، الإنسان المؤمن يطمع أن يدخله ربه سبحانه وتعالى جنة النعيم. وهذا طبعا نداء من إبراهيم عليه السلام، هو الذي يعني قال هذه المقولة وهي مقولة لكل إنسان. ثم قال وإذا مرضت فهو يشفين. هو قال الذي خلقني فهو يهدين، إذن الهداية نسبها لله عز وجل والخير نسبه لله عز وجل. لكن عندما قال وإذا مرضت ما قال وإذا أمرضني، لأن المرض يعني وإن كان من الله تعالى إلا أنه أدبا من الإنسان ينبغي عليه أن ينسب الشر إلى نفسه وإن كان الله هو الذي يقدر له ذلك، فأدبا مع الله قال وإذا مرضت فهو يشفين، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. فهذا تقريبا معنى الآية والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. هناك أيضا سؤال من أخت تقول شيخنا ما الفرق ما بين الجن والجنة وجزاكم الله خيرا.
هو تقريبا لعلها تسأل عن الجنة والجنة.
لا، من الجنة والناس.
طيب الجنة
الجن والجن. نعم نعم
الجنة
يبدو.
هي الجن.
الجنة هي الجن.
الجن. نعم. من الجنة والناس، أي مما ينسب إلى الجن والإنس.
نعم.
فالجن خلق خلقهم الله تعالى من النار، وهي أجسام نارية لا يراها الإنسان، تتشكل أشكالا غريبة حسنة وسيئة. إذن الجن هو يعني أبوه الجان، وعندما قال من الجنة والناس أي المنسوب إلى الجنة، أي إلى الجن.
جيد. هناك سائل يقول السلام عليكم شيخنا، إذا فعلت معصية أقسمت أن أدفع 20 شيكل، يعني تبرع 20 شيكل كلما فعلت هذه المعصية وأراني أفعل هذه المعصية باستمرار، ماذا تنصح؟
أولا أنصح إذا كان اليمين أو إذا كانت اليمين لا تنفعك فلا تقسم مرة ثانية. إذا لم تأخذ بنفسك هذه اليمين فلا تحلف مرة ثانية. لكن أنا أعتقد أنه يعني يقسم قسما، وهذا القسم يعني لا يستطيع البر به، وعليه أن يكفر كفارة يمين واحدة ثم بعد ذلك يمتنع عن الأيمان جميعا.
سائلة تقول السلام عليكم، هناك عادة منتشرة بين الناس ألا وهي قراءة الفاتحة على روح الميت، يرجى من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذه العادة وجزاكم الله خيرا.
طبعا الفاتحة لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تدل على أنها للفاتحة، يعني إذا ذهب الإنسان إلى المقبرة الفاتحة، وإذا ذهب إلى البيت الفاتحة، وإذا عن روح الشهيد الفلاني الفاتحة، وكذلك أيضا إذا كان هناك فرح وعقد يعني زواج الفاتحة، وإذا قالوا يعني الصلح بين فلان وفلان اقرأوا الفاتحة. كل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مما يعتمد عليه. وبالتالي أقول إذا أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن للأموات فهنا يجوز، لكن لا تخصص سورة الفاتحة على الأموات، وإنما عليك أن تقرأ مثلا شيئا من البقرة أو شيئا من النساء أو شيئا من يعني المفصل أو غير ذلك، ثم تقول اللهم بلغ مثل ثواب ما قرأت إلى روح فلان أو فلانة أو أموات المسلمين، فإنه يصل بإذن الله تعالى عند كثير من أهل العلم خلافا لبعضهم. وأما أن تقول اقرأوا الفاتحة عن روح فلان فلا يصل إليه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك خصصت شيئا لا بد من التخصيص أن يكون هناك دليل، ولا دليل للتخصيص فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. هناك سؤال أيضا من أخت تقول السلام عليكم، ما حكم أن ننوي نيتين لصيام يوم مثلا قضاء والعشر من ذو الحجة؟
لا بأس في ذلك، يعني السنن هناك تتداخل فيما بينها ويجوز التشريك فيما بينها، يعني سنة الظهر القبلية مع سنة الوضوء مثلا فيجوز، وكذلك أيضا الصوم يوم الخميس مع عشر ذي الحجة
مثلا
نعم. فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن المطلوب من الإنسان أن يصوم عشر ذي الحجة وفيها أجر عظيم، فالأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله تعالى من كل الأعمال، وكذلك مطلوب أيضا أن تصوم الاثنين والخميس، يعني رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام اثنين وخميس في حديث، وفي حديث آخر رغبنا في صيام عشر ذي الحجة أو المحرم، فإذا جمعت بينهما فأنت امتثلت الأمرين ولا بأس أن تجعل ذلك بنيتين.
لكن قضاء صيام الفرض هل يجوز لنا أن ننوي نيتين، نية قضاء الفرض ونية مثلا نافلة محددة الاثنين أو الخميس أو العشر الأوائل أو إلى غير ذلك شيخنا؟
شوف، أولا يعني الفرض إذا نوى الإنسان الفرض ثم بعد ذلك تمنى من الله تعالى أن يحوز أجر الاثنين أو الخميس فلا بأس في ذلك، بشرط أن تكون النية الأولى الفرضية، يعني القضاء مثلا أو الكفارة أو اليمين أو ما شابه، لكن على أن أريد أن أتقرب إلى الله تعالى في هذه الأيام في القضاء في يوم الاثنين والخميس فبإذن الله تعالى لا حرج علي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ومن أجل ذلك أنا صمت وتعمدت صيام القضاء يوم الاثنين والخميس، فنأخذ الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى ولا حرج.
بارك الله فيك. هناك سؤال من أخ سائل يقول متى يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض؟
طبعا هو ليس متى وإنما كيف، متى ما هو حائض
نعم
أما كيف هو أن يلقي عليها ما يغطي عورتها وسوأتيها قبلا ودبرا،
يجوز له
يعني أن تستر العورة المغلظة، وبعد ذلك يجوز أن يتمتع في أي مكان والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أخ سائل يقول السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك على هذا البرنامج، لو تبين لنا ما هي حقوق المسلم على أخيه المسلم.
والله حقوق المسلم على أخوه المسلم تحتاج إلى حلقات وليس إلى حلقة، لكن على وجه السرعة إن شاء الله. أولا يعني حق المسلم على المسلم إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا مرض أن تعوده، وإذا أعوز أن تساعده، وإذا مات أن تشيعه، وإذا اقتضى أن يعني يستقرض منك أن تقرضه، وإذا كان يعني بناؤك يمنع الريح عنه والشمس أن تصد ذلك، يعني لا يجوز. وألا تؤذيه بقتار قدرك ولا برائحة قدرك، وإذا يعني طبخت مرقة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر مرقها وتعهد جيرانك وإخوانك. وكذلك أن يعني تقف معه في السراء والضراء. وكذلك أيضا إن كان محتاجا أن تعطيه من فضل مالك. وأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. يمكن بعض الناس يقول هذا جار مش أخ. لا له أخ. الجار له ثلاث حقوق. أولا إما أن يكون قريبا لك وجارك وأن يكون جارك، وكذلك أن يكون يعني مسلما، فهذا له ثلاث يعني حقوق. فأي إنسان يقعد عندك أو يلازمك فهو جار لك وهو أخ لك وله حقوق كثيرة.
جيد، بارك الله فيك وجزاك الله خير. هناك أيضا سؤال من أخ يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى، شيخنا بارك الله فيك على هذه الحلقة. يبدو أن السؤال أو رسالة ذهبت. طيب، في اتصال. طيب خلينا نأخذ أيضا سؤال آخر معنا في اتصال. طيب نأخذ مشاركة جديدة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو السائل يسمعنا. طيب مرة أخرى يعني نأخذ بعض الرسائل معنا شيخنا الفاضل حتى يتحين يعني المكالمة بإذن الله رب العالمين. سؤال من أخ سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا ما حكم مقاطعة الأرحام؟ يبدو أن هناك مشاكل ما بين الأرحام وأريد أن أقاطعهم، هل علي إثم؟ يعني نأخذ مشاركة ثم نجيب على هذا الاتصال وهذا هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من معنا؟
نعم.
من معنا؟
إيمان.
تفضلي يا أخت إيمان.
لو سمحت بدي أسألك.
تفضلي.
هل ليت اللي بيغلط بالصلاة بدون عمد هل يحاسب؟
اللي بيغلط بالصلاة بدون عمد
هل يحاسب؟
نعم.
وعطيني الدليل.
طيب سؤال آخر.
خلاص.
شكرا يا أخت إيمان. تفضل شيخنا.
يغلط بالصلاة من غير إيش؟
عمد، مش متعمد. نعم متعمد يعني. أو عمد. نعم.
هو أولا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي. فإذا صلى الإنسان كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صلاته صحيحة بإذن الله تعالى.
نعم.
أما إن غلط بشيء كان أخطأ، مثلا بدلا من أن يقرأ الفاتحة فقرأ التحيات أو العكس، أو بدلا من أن يسجد سجدتين فسجد سجدة واحدة، فهذا يعتبر خطأ في الصلاة، فهذا لا إثم عليك. فإن اكتشفت ذلك أثناء الصلاة فيجب عليك أن تعدل صلاتك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا يعني أخطأ الإنسان فهذا غلط، وإذا نسي أيضا فهذا غلط. إذن فكيف تفعل ذلك؟ إن شككت هل أنا صليت ثلاثا أم أربعة فعلي أن أبني على القليل وهو اليقين، وأن آتي بالرابعة أو بالثالثة أو ما شابه. وكذلك إذا يعني تذكرت أنني لم أقرأ الفاتحة هذا خطأ، وقرأت التحيات بدل الفاتحة، فهنا إن تذكرت في أثناء الصلاة علي أن أعيد ركعة كاملة والله أعلم.
بارك الله فيك. أخر سؤال وبه نختم يعني إن شاء الله تعالى، حول سؤال مقاطعة الأرحام. هل يعني
طبعا مقاطعة الأرحام طبعا هي من الكبائر، فهل نعم. عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول يعني كانت الرحم عندما خلقها الله سبحانه وتعالى فقال هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك.
في نفس الموضوع شيخنا الفضل سؤال أيضا، صلة الرحم هل تجب من الرجل للمرأة أم من الفقير إلى الغني، وهل ابن العم يصل ابن عمه؟
أولا نبدأ من الأخير مما انتهيت به، فالابن عم لا يجب عليه أن يصل بنت عمه لأنه ليس محرما لها.
نعم.
أما الآباء والأبناء والأمهات والجدات وكذلك الأعمام والعمات والخالات والأخوال فيجب على الذكر أن يصل الأنثى، ويجب على الأنثى أن تصل للذكر،
وليس لها علاقة بالفقر أو الغنى
أبدا، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، ولا يجب علي أن أصطحب هدية معي إلى أختي أو إلى بنتي أو ما شابه، فالجود من الموجود.
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير، ونعتذر من الأخوة الذين أرسلوا إلينا الرسائل ولم نستطع الإجابة عنها. الشكر موصول لطاقم العمل، طبعا الشكر لطاقم معنا مهندس الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وبارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.